فصل نعم، فصل في وسائل إقامة الحد وكيفيته. قال في هذا الباب سيتكلم عن وسائل إقامة الحد وكيفيته. قال لا تمد ذو تجردا أو تربطي والضرب في الحد بسوط وسطي لا خلق ولا جديد واتقي فرجا واتقي رأسا ووجها فرجه إن يطقي. نعم رأسا ووجها فرجه إن يطقي ووجها فرجه إن يطقي. نعم قال إنه بالنسبة للمحدود لا يمد، يعني لا يجعل على هيئة معينة ولا يجرد من ثيابه ولا يربط ولا يقيد، والأصل في ذلك ما روي عن ابن مسعود قال ليس في ديننا أن يمد أو يجرد أو يقيد المحدود، أو كما قال رضي الله عنه. وقال مالك بل الرجل يجرد من الثياب لأن ذلك ما عدا العورة طبعا، لأن ذلك أبلغ في إيلامه بالضرب. والصحيح أنه لا يجرد إلا إذا كان يلبس لباسا كثيفا كثيرا يحول بينه وبين وصول الضرب إليه، في الحالة ينزع ما كان كثيفا منه حائلا بينه وبين وصول الضرب إليه، ما بقي يترك. نعم نعم لا تمدد أو تجردا أو تربطي والضرب في الحد بسوط وسطي. والضرب يكون بسوط وسطي، ليس جديدا فيؤدي إلى شرحه، وليس خلق قديم فيؤدي، ليس ليس الصوت هذا خلقا قديما فيؤدي إلى عدم إلامه بالضرب، كل وسط. والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطأ من حديث زيد بن أسلم، ما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم قال زنى رجل فاعترف فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا، فأتي بسوط لم تقلع ثمرته فقال بين هذين، فأتي بسوط قد لان وركب به فأمر به فشلبت. وكذلك ثبت في الأثر عن علي أنه قال إن السوط يكون وسطا بين الجديد والقديم. وينبغي أن لا يرفع يده كثيرا بحيث يبدو بياض إبطيه عند الضرب، وأن لا أيضا يخفضها كثيرا بحيث لا يؤلم، يكون وسطا كذلك في ضربه، لا يرفع يده كثيرا وأن لا يخفضها كثيرا. نعم، لا خلق ولا جديد. واتقي رأسا ووجها فرجه إن يطقي. والأصل في ذلك ما ثبت عن علي في البيهقي من أنه قال أعطوا كل عضو حقه من الضرب واتقوا الوجه والمذاكير، وفي رواية والرأس. وتتقى الوجه والمذاكير والرأس لأنها محل مقاتل، إنها محل مقاتل، وهو لا يراد قتله وإنما يراد تأديبه، ولهذا كل مكان يمكن أن يكون مقتلا لا يضرب فيه خوفا من أن يموت، لأنه لا يراد قتله وإنما يراد تأديبه. ولهذا يكثر الضرب أساسا يكون على الفخذين، أماكن اللحم، الفخذين والظهر وما شاكل ذلك، والوركين، وركين الفخذين، سواء كان في حق المرأة أو في حق الرجل. يطقي معناها إذا أطاق الحد، أما إذا كان مريضا فيؤخر إلى البرء، وإن يكون مريضا آخره إلى برء أو الضغذله فاستعمله. ودليل ذلك ما ثبت في حديث علي عند مسلم من أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجلد أمة سوداء، أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء زنت، قال فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، تركها حتى تماثل. وكذلك في حديثه الآخر ويدل عليه كذلك حديث عمران بن حصين عند الشيخين في قصة الغامدية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوليها، أمر لوليها أن يحسن عليها حتى تضع، وفي بعض الروايات أنها عندما وضعت وأتت به أمرها أن تذهب به حتى تفطمه. نعم، وإن يكون مريضا آخره إلى برعين أو الضغث له فاستعمل، أما إذا كان لا يرجى برعه فيستعمل له الضغث. والضغث هو السوط المشتمل على أسواط كثيرة صغيرة كالإثكال اللي يشتمل على شماريخ كثيرة. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث سعيد بن سعد بن عبادة قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، كان في أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها. فذكر سعد بن عبادة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأمره أن يقيم عليه أمرهم أن يقيموا عليه الحد. فقالوا إنه أضعف مما تحسب يا رسول الله. فقال خذوا إثكالا فيه 100 شمرخ أضربه به ضربة واحدة. ففعلوا. الحديث رواه أحمد رواه ابن ماجه ورواه أبو داود. وفي رواية أبي داود لو حملناه إليك لفسخ جلده إنما هو جلد على عظم. وفي بعض الروايات في ذكر سبب الحديث أنه كان مريضا أنه رجل منهم كان مريضا فاشتد عليه المرض حتى أصبح جلدا على عظم. فدخلت عليه أمة فوقع عليها. وثم ذكر ذلك لأصحابه وقال لهم سلوا لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإني وقعت على أمة. فسألوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بضربه بالضغف. أو الضغف له فاستعمل. ثم قال وجلست وسكنت واستترت في الحد وهو قائم إن قررت. وبالنسبة للمرأة إذا أراد الإمام أن يقيم على الحد يجلسها وتشد عليها ثيابها وتحد. ولهذا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال جاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى فقالت يا رسول الله إني أقمت حدا فأقمه علي إني أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله وليها فقال أحسن عليها حتى تضع فإذا وضعت فأتني بها. ففعل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها أي شدت عليها ثيابها وأمر بها فرجمت. ثم صلى عليها. فقال عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. وهل هناك أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ والحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وجلست وسكنت وسترت. لكنهم اختلفوا بالنسبة للرجم في الحفر وعدمه. بعض العلماء ذهبوا إلى أنها لأن المرجوم يحفر له حفرة تصل إلى سرته أو صدره ويرجم في الحفرة. وبعضهم ذهب إلى أنه لا تحفر له حفرة وإنما يرجم في الفضاء. وكل استشهد بأحاديث صحيحة. فالذين قالوا لا تحفر له حفرة استشهدوا بحديث معز. والذين قالوا بعدم ذلك استشهدوا بحديث عدي رضي الله عنه عندما رجم المرأة التي جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أحمد البخاري ورواه عنه الشعبي. طيب، وجلست وسكنت واستترت في الحد وهو قائم قربت وهو قائم عند الإمام أحمد، الرجل يقوم وعند الإمام مالك أنه يجلس ولا يقوم. ولا دليل على القيام ولا على الجلوس، وإنما هي اختيارات. باب اجتماع الحدود. وأوقع الحدود لو تعددت إن لم يكن القتل بها إن وجدت. إذا تعددت الحدود عند الإمام أحمد وكانت من أجناس مختلفة توقع كلها، كأن يزني ويسرق ويقذف ويشرب الخمر، فإن هذه الحدود توقع عليه، يجدد في القذف ويجدد في الخمر ويجدد في الزنا وتقطع يده في السرقة. وأوقع الحدود لو تعددت، هذا هو مذهب جمهور العلماء أنها توقع إذا تعددت وكانت من أجناس مختلفة. وأوقع الحدود لو تعددت إن لم يكن القتل بها إن وجدت، إلا إذا كان فيها، إلا إذا كان فيها حد القتل فإنه يكتفى به ولا توقع الحدود الأخرى، كمن زنى وسرق وقذف وقتل فإنه يقتل ولا يقام عليه، لا تقام عليه الحدود الأخرى، لأن الحدود الأخرى إنما هي للتعزير وهو سيقتل، إنما هي للزجر، للردع والزجر. سيقتل. وقال الشافعي بل توقع عليه كل الحدود ولو كان سيقتل. إن كرر الحد كإن زنا ولم يحد حد واحد عليها. أما إذا كرر الحد وبأن زنا مرات قبل أن يحد فإنه يقع عليه حد واحد، أو سرق مرات قبل أن يحد فإنه يقع عليه حد واحد، من جامع مرات في يوم من رمضان فإنه يخرج كفارة واحدة إذا كان ذلك قبل أن يكفر. ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا. إن كرر الحد كإن زنا ولم يحد حد واحد عليه ذم، هذا لا خلاف فيه. ثم قال وبالأخف فالأخف فابدأ بالشبهات للحدود فتران. إذا اجتمعت الحدود كأن سرق وزنى وقطع عضوا وقذف تقام عليه جميع هذه الحدود
لكن يبدأ بالأخف فالأخف منها، ولكنها إذا كان معها القتل لا يقام عليه إلا القتل على مذهب جمهور العلماء. وقال الشافعي بل تقام عليه الحدود كلها ولو كان فيها القتل. وبالأخف فالأخف فابدأن بالشبهات للحدود فتان. والحدود إذا استطاع الإمام أن يدرأها فإن عليه أن يدرأها عن المحدود وتدرأ بالشبهات. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إدراء الحدود بالشبهات، وكذلك قوله في حديث عائشة عند الترمذي وهو حديث صحيح، لكنه رجح وقفه. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات ما استطعت. وقد ثبت عن علي أنه قال لا أن أخطأ في حد من حدود لأن أخطأ في ترك حد من حدود الله خير عندي من لأن أخطأ في ترك حد من حدود الله خير عندي من أن أخطأ في إقامة حد من حدود الله. وهذا يعني أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في إقامة الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. بالشبهات للحدود فدران. المقالة كإن زنا بأمة مشتركة أو وضعها لصلبه قد ملك. مثل للشبهة التي تدع الحد. قال كإن زنا بأمة مشتركة، إذا زنا بأمة مشتركة بعضها له وبعضها لآخرين لا يحد، وإنما تقوم عليه الأمة ويشتريها ويدفع الصداق. وقال بعض العلماء بل يحد، والجمهور على أنه يعذر بملكه لبعضها ولا يحد. وكذلك إذا زنى بأمة ابنه يظنها حلالا عليه، أو زنى بأمة أبيه يظنها حلالا عليه، أو بأمة أمه، أو وضعها لصلبه قد ملكه. ثم قال نعم أو إن يكون سرق من مال ولد أو مال غير حقه كان جحد. كذلك إذا سرق من مال ولده أو سرق من مال أبيه أو سرق من مال أحد يطالبه بحق ولم يزد ما سرقه على حقه لا يقطع بكل هذا، لا يحد. ثم قال ما قلنا كإن زنى بأمة مشتركة أو وضعها لصلبه قد ملك. من الأمثلة على درء الحدود بالشبهات إذا كان السيد يملك جزءا من أمة معينة وكان باقيها لزيد من الناس أو عمر أو مشترك بين أشخاص، فزنى بهذه الأمة التي يملك جزءا منها
هل يقام عليه الحد؟ هذه الأمة ليست له ولم يشتري بقيتها من ملاكها ولم يتزوجها، أيقام عليه الحد أم لا؟ الصحيح عند الجمهور أنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه يملك جزءا منها وملكه لجزء منها يعتبر شبهة تدرع على الحد، وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه يحد، ولكن الصحيح أنه لا يحد. كإن زنى بأمة مشتركة أو صلبها أو بعضها، نعم، أو بضعها لصلبه قد ملك، كذلك إذا زنى بأمة بضعها، والبضع تقال للفرش، معناها إذا كان هو كناية عن ملك الولد لهذه الأمة، إذا كان الولد يملك أمة معينة فزنى بها الأب، هل يحد؟ لا يحد على الصحيح في مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن ملك الولد لهذه الأمة يعتبر شبهة تدرأ عن الوالد الحد، لأنه ربما ظن أن ملك ولده كملكه هو. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أنت ومالك لأبيك، فيمكن أن يظن الأب أن مال ابنه يعتبر بمثابة ماله، فإذا نكح هذه الأمة لا يحد لمكان هذا الاعتبار. وكذلك لو نكح الابن أو زنى بأمة أبيه فإنه لا يحد، لأنه ربما ظن أن مال أبيه يحل له، والأمة متاع كسائر المال، ولهذا وجدت شبهة تدرع عنه الحد. وأما إذا زنى بأمة زوجته مثلا بإذنها، أذنت له الزوجة في أن يزني بأمتها، فهل يحد؟ يحد لكنه لا يرشد، يحد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة لكنه لا يرشد. ويخفف عنه الحد فيجلد 100 صوب لمكان إذن الزوجة له ولمكان الشبهة الحاصلة، لأنه قد يظن أن ملك زوجته يجوز له أن يستخدمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إذا تزوجت المرأة فلا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو بضعها لصلبه، صلبه معناها ولده، الصلب تقال للولد كناية عن الولد لأنه يخرج من الصلب، لأنه يخرج من الصلب، صلبه قد ملك. ثم قال أو إن يكن سرق من مال ولد، كذلك إذا سرق الولد الأب من مال ابنه، أخذ شيئا من مال ابنه بدون إذنه فإنه لا يحد في ذلك، كما أنه أن يكون سرق من مال ولد أو مال غير حقه كان جحد، كذلك أو مال غير حقه كان جحد، كذلك إذا أخذ شيئا من مال غيره وكان هذا الغير يحد حقا له، فإذا أخذ شيئا لا يزيد عن حقه لا يحد بذلك. ثم قال إن لم يزد عن حقه كإنك مكرهن به خلاف قد ورح. إن لم يزد عن حقه، إذا لم يزد عن حقه كإنك مكرهن، كذلك إذا نكح، إذا نكح مكرهن مجان على ذلك. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي في ثلاث: الخطأ والنسيان والسكر عليه. أو فيه خلاف قد ورح، كذلك إذا نكح نكاحا فيه الخلاف كإنك مجوسية فإنه لا يحد بذلك، فإنه لا يحد بذلك. إذن معناه أنه إذا كان يطالب شخصا معينا بحق وكان هذا الشخص جاحدا لحقه، فإنه يستطيع أن يسرق منه حقه بشرط أن لا يزد على هذا الحق. ثم قال نعم، وكذلك إذا نكح نكاحا فيه الخلاف كإن خطب مجوسية وتزوجها فإنه لا يحد بذلك، لأن المجوس قال بهم صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم